يقول السائل: احتجت مالا وأخذت من أخي بدون علمه، وقد أعطيته قيمة ما أخذت منه وأكثر، ولا أحب أن أخبره، فهل يكفر ذنبي أو لازم أخبره؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الأصل في التحلل من المظلمة أن تعرف المظلوم المظلمة ثم تأخذ مسامحته في ذلك وعفوه، أو ترد له المظلمة حتى تطيب نفسه، لأنه إذا أعطيته أضعاف ذلك وما علمته أنك ظلمته ما يكون هناك كما إذا علمته فتحللت منها بعينها. هذا وإن كنت تخاف فتنة أو ما تريد، مثلا خشيت فتنة، فهذا شيء لك علي، لازم أن تلمح له أن هذا الشيء الذي يعطيه ما هو عبارة عن إكرام، عن عطية، عن هدية، نعم، كما هو شأن الأخ ما أخي، ولكن تقول هذا شيء لك علي وخذ هذا، ما هو الذي عليك، قل له خذه خلاص، حتى يعرف أنك أعطيته فيما بينك وبين الله عز وجل شيء لك له عليك. أفضل أن تنبهه أنه شيء له عليك وتتحلل منه إن شاء الله. فإن قلت له هذا شيء لك عليك، قل لا، أنت مسامح ولا أريد هذا، سقط عنك إن شاء الله الذي له عليك. تفضل.
يقول السائل: هل يجوز تربية الأظفار؟
تربية الأظافر. تربية الأظافر، نعم، يشرع ويستحب، وهي من ضمن ما الإنسان يربي أظافره وزينة، ويحتاج إليه الإنسان بغير أظافر تعب مرض، ولهذا إنما لا يجوز، لا يكره كراهة شديدة إطلاقها بعد 40، أن تبقى يبقيها بعد 40، فحدد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، لا يترك أظافره بعد 40، والأولى أن يقلم أظافره ويحلق شاربه أو يقصر شاربه، يحلق أنعانته وينتف إبطه قبل 40. 40 هذا أقصى مدة لها، قد إنسان يشغل أو يغيب أو شيء من ذلك، مثلا لا يتمكن أو شيء من ذلك 40. أما أن يتجاوز 40 فخطأ، كما في الحديث الصحيح، نعم، 40 يوما بلياليها.
يقول السائل: قول بعض الإخوة لا يوجد أحد من الصوفية مسلم، هل قوله صحيح؟
هذا غلط، هذا الإطلاق على ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تكفير بالكوم، هذا الإطلاق غلط. الصوفية منهم إبراهيم بن أدهم، ومنهم بشر الحافي، ومنهم الحارث المحاسبي، ومنهم جملة من الذين كانوا معروفين بالصلاح، ما كانوا مشركين، ما علم عنهم الشرك، فالذي يكفر هو المشرك، سواء كان صوفيا أو رافضيا أو جنيا أو إنسيا، الذي يكفر من أتى بمكفر واضح، كفر بواح عندك فيه من الله برهان. فإذا رأيت من يشرك بالله سبحانه وتعالى يدعو مع الله غيره، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، مثال ذلك، هذه أفعال كفرية. أما أن يرجم على الصوفية ككل بهذا المرجام كله، من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال لا حار عليه، ظلم ظلمات يوم القيامة، تورع من هذا التكفير، من هذا الإطلاق في التكفير، ويحكم على كل بحسبه، الأدلة المذكورة، نعم.
يقول السائل: هل يجوز قول الرجل لرجل آخر يا سيدي ومولاي؟
إن كان مملوكا له، رقيقا له، قل له سيدي، والما يعني أمته، وهكذا سيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يقول أمتي، ويقول يعني ماذا كذا في الحديث، فله أن يقول سيدي من سيدكم يا بني سلمة، قد يكون السيد معنى كبير القوم، ولكن ليس معناها أنه يخاطبه يا سيدي، كبير القوم على الإطلاق، وما كانوا يخاطبون أكابرهم مشايخ قبائلهم بهذا الخطاب، بل ولا كانوا أيضا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، ولما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال أيها الناس قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان. فما تراه عند المسؤولين في الخطابات والكلام معهم سيدي سيدي سيدي، هذا غلط، هذا الذي الآن يعتبرونها تواضعا ويلزمون به عساكرهم، يعني الأمير يلزم به من دونه أن يخاطبه سيدي، والرئيس يلزم به من دونه، وإن خاطبه بمثل هذه ربما غضب، سيدي مولاي ما كان من هذا غلط خلاف الأدلة، وإنما لا بأس أن يقول له ولي أمر أو يخاطب بخطاب فيه احترام وتقدير، أما سيدي لا يقوله إلا العبد المملوك لسيده، قل لسيده إن قال ذلك وإلا فغيره فلا يصلح. وما يتعلق بحديث من سيدكم، ما كان هذا إلا سيادة من باب كبير القوم، وما كانوا يتخاطبون به هذا التخاطب، فهذا التخاطب الآن العصر تقليد ربما للكفار، أو هو فيه غلو، غلو فيهم، فتجد مثلا العسكري لا يتخاطب مع من فوقه من لا سيما الكبير المسؤول الكبير إلا سيدي، توجيهك سيدي، أوامرك سيدي، هذا غلط. نعم، هذا هو لا تقولوا للمنافق سيد، هب أنه ما هو منافق، لكن حتى هذا الحديث فيه شاهد في العموم، فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم، حديث ضعيف نعرفه لكن أصوله ثابتة، فإنك إذا سوت المنافق واتخذته سيدا على ما فيه من المعاصي كان ذلك من أسباب التغرير بالناس للرجوع إليه والركون إليه، ضلوا وأضلوا كما في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم كن رؤساء أمراء جهال كان مقالة فسئلوا فضلوا وأضلوا، فإذا كان كبراء القوم هم ضلالهم كان هذا من أشراط الساعة. نعم، هذا هو التنبيه على هذه المسألة اعتبار بسيد. أما بالنسبة للرافضة في اليمن ما يقولون سيدي، يأتون بلحن آخر، سيدي، سيد هو الذيب يقولون في اللغة، معناه ذيبي، سيدي فلان.
يقول هل يجوز قول الرجل لرجل آخر يا سيدي ومولاي؟
لا ما يجوز. ها،
يقول السائل امرأة كانت لديها مشاكل فنذرت لله أنه إذا حلت عنها المشاكل أن تصوم شهرين متتابعين، وبعد أن حلت مشاكلها لم تستطع أن تصوم الشهرين المتتابعين ليس لمرض ولكن لم يأذن لها زوجها بالصيام، وهي مستطيعة أن تصوم بعض أيام من كل شهر، فماذا عليها وما كفارة النذر؟
الجواب ما دامت فقط إلا شغل بزوجها فإنها لها أن تصوم رمضان، تصوم ما أوجب الله عليها، يجعل لها فسحة، إنها ليست معذورة بعذر يمنعها من الصوم. وعائشة رضي الله عنها كانت تشغل ومع ذلك ما تركت ما كان يصومه، فهذا العذر لا يسمح لها بترك ما نذرته، والنذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطعه، وهذا لأن نذر الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى، عليها الوفاء بالصوم في حين فراغها. نعم، قد يحصل غياب، قد يحصل حج مثلا، قد يحصل سفر، تستغل تلك الفرصة للقضاء، تحصل لها فرصة يسافر أي مكان صوم. المهم هذا ما هو عذر، شهرين متتابعين ما هو عذر لها أن تترك، لأنه ما عندها مرض مزمن يمنعها عن الصيام، عندها عذر بزوجها.
يقول السائل بعض الرافضة يستدلون على الطعن في عمر رضي الله عنه بما جاء في البخاري حيث قال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، قالوا عمر يتهم النبي أنه قد صار يخرف، وهل صح أن عمر قال دعوه فإنه يهجر؟
الجواب قوله في هذا الحديث هاجر أو ما كان من ذلك، هذا كلام أهل العلم فيه، أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة، قال الرافضي ابن مطهر، وشأن السلف أن صاحب الفكر البطال رافضي كذا يعبرون عنه بهذا التعبير كما ترى كلام شيخ الإسلام، يعني لا يتحاشى الإنسان أن يقول للمبتدع يصفه ببدعته. الرافضي يقال أنه رافضي، الصوفي يقول أنه صافي صوفي، الحزبي يقول أنه صوفي. يعني ما يقول أهل السنة والآخرون، يقول أهل السنة، وإذا كان تكلم قال الرافضة، كان الذي يريد يتكلم في الرافضة وكذا، يصف الوصف لأصحاب الفتنة بعينهم. أما ما يفعله بعض الناس يقولون ميليشيات الانقلابية، طيب أنت هل قصدك الآن أنهم فقط تطامعون على الكرسي فقط، هذا هو الخلاف؟ ما يسمحون أن تقول عنهم رافضة، ولا لا تقول هذا، لا نحن ما اختلفنا على هذا. قال الرافضي: وروى أصحاب الصحاح الستة من مسند ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته، هذا الرافضي خبيث بن مطهر هذا، حتى يعني يأخذ من الأدلة، اتوني بدوات وبياض أكتب لكم كتابا لا تضلون به من بعدي. فقال عمر: إن الرجل لا يهجر. الآن هؤلاء ما أخذوا إلا عن هذا، أن هذا بن مطهر أمثاله، إن الرجل لا يهجر، حسبنا كتاب الله. فكثر اللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عني، لا ينبغي التنازع لدي. أقال ابن عباس: الرزية، كل الرزية، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر لما مات رسول الله: ما مات محمد ولا يموت حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلما نهاه أبو بكر وتلا عليه: إنك ميت إنهم ميتون، قولها أفإن مات وقلت انقلبتم لعقابكم، قال: كأني ما سمعت هذه الآية. يعني يريد يطعن في عمر من أنه ما عنده علم، ويريد يطعن في عمر أنه طعان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليه أنه يهجر. والجواب أن يقال: أما عمر فقد ثبت من علمه وفضله ما لم يثبت لأحد غير أبي بكر. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه قال يقول قد كان في الأمم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. قال ابن وهب: تفسيره تفسير ملهمون، حدثون ملهمون. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه وإن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر الخطاب. وفي لفظ البخاري: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكون يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. وفي الصحيح عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الصحيحين قال: قال رسول الله، نبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بين الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني زكى دينه وزكى علمه وزكى إلهامه أنه ملهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم في الحجاب، وفي أسارى بدر، أي أنه نزل القرآن بما ألهم الله عمر أن يقوله. أن وللبخاري عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، أنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آيات الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليه فقلت: إن انتهيتن وإلا ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت؟ أنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وأما قصة الكتاب الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتبه، فقد جاء مبينا كما في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: دعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي صحيح البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأساه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان أنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة: واثق لا والله إني لأظنك تحب موتي، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أن أرسل أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف، قالت أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. قيل لها: ثم من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال: ما له أهجر؟ فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، والشك جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد شك بشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله، وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قالوا: يا أبا الله والمؤمن إلا أبا بكر. وقول ابن عباس أن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لم يلو كان هناك كتاب لزال هذا الشك. فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه والله أعلم. ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة فالقائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة، فيقولون قد نص إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. هذا كذب، ما هناك نص على إمامته. وإن قيل إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور فلأن تكتم كتابا حضره طائفة قليلة أو لا وأحرى، كلها موضوعات التي فيها أنه الخليفة من بعد وأنه ما يثبت منها شيء، قد قرأنا بعضها في مجلس آخر. وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك. فلو كان ما يكتبهم الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه، ولا يلتفت إلى قول أحد، فإنه أطوع الخلق له، ولو كان أمر بذلك ما كتم ما أمره الله. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا، ولا كان فيه من الدين ما يتجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله. ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ثم تبين له أو شك في بعض الأمور فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بخلافها مجتهدا في ذلك، ولا يكون قد علم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشك في الحق أخفى أو أخف من الجزم بنقيضه. وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به، كما قضى علي في الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين، مع ما ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الإسلامية قال رسول الله: كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي ما من شئت. كذب أي أخطأ، فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أفتى بهذا، وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد، وما كان له أن يفتي بهذا مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم. مع علي بن عباس رضي الله عنهما وإن كان أفتيا بذلك ولكن كان ذلك عن اجتهاد، وكان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون بلغهما قصة سبيعة. وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتهدوا فأفتوا وقضوا وحكموا بأمر والسنة بخلافه ولم تبلغهم السنة كانوا مثابين على اجتهادهم مطيعين لله ورسوله فيما فعلوه من الاجتهاد بحسب استطاعتهم، ولهم أجر على ذلك، ومن اجتهد منهم وأصاب فله أجران. والناس متنازعون هل يقال كل مجتهد مصيب إلى آخره. هذا توجيه جميل، لأن هذا الكتاب عبارة عن هذا القول عبارة عن اجتهاد، وأيضا مع ذلك هو مأجور عليه، وأيضا هو كان المقصود منه أنه يكتب ما قد أراد أن يكتبه لعائشة لمقصة أبيها. أما هؤلاء فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. شرح النووي أيضا في قوله، وقوله أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا هو في صحيح مسلم وغيره، أهجر الاستفهام هو أصح من رواية من رواية هجر، لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم، لأن معنى هجر هذا، وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا، أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه، لأن صلى الله عليه وسلم لا يهجر، وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها، لأنه قالها بغير تحقيق، بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظم ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال الدال على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده، وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع. وهذا كلام النووي توجيه جيد، كله جيد بنحو ما ذكر شيخ الإسلام. يا أخي القوم ما هم عند أدلة وعند حق وباطل، عند هوى. اقرأ ما بقي. وهذا سؤال عن حديث ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمر، وقال هذا موضع الإزار. الحديث هو في الصحيحة، كان الأخ أخذها من الصحيحة ويتثبت. يا عمر، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر وضرب يا عمر، هنا قال يا عمر، هنا عمر قال هو عمر. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمر، قال هذا موضع الإزار، ثم رفعها ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولى، ثم قال يا عمر هذا موضع الإزار، ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الإزار. أخرجه أحمد الرابع 200. وعلى هذا سيكون نصف الساق، إيش فيه؟ لكن أربع أصابع وأربع أصابع وأربع أصابع، ما بقي من الساق إلا قليل، فلا تعارض بين هذا وبين موضع إلى عضلة الساقين. هذا ما عندنا وقت نقرأ تحريجه، لكن ما هناك تعارض إذا ضرب أربع أصابع من تحت الركبة، أربع أصابع كفية تحت ركبة عمر. طيب أربع أصابع، أربع بنان، ثم تحتها أربع بنان، ثم أربع بنان، ما بقي من الساق إلا قليل، ربما يعني أنه زائد على نصف الساق، أسفل من نصف الساق، فلا تعارض بين هذا وبين حديث عذرة المؤمن إلى نصف الساق، بل هذا يعضده، هذا شاهد له على هذا المعنى لا مخالف له.